ومن عباد الله على الطريق من لا تشرئب إليه الأعناق ولا يسترعي الانتباع، لكن يجري الله على يديه الخير الكثير، متبدل في القوم وهو مبجل، متواضع في الحي وهو مكرم. ثبت أنه مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ قال: رجل من أشراف الناس، حري والله إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال صلى الله عليه وسلم للرجل: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، أن يشفع، وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. وبعض الناس ماء رباب مدن، وبعض الناس من سبخ ملاح. والسيف ما لم ينف فيه صيقل من طبعه لم ينتفع بصقاله. والسيف ليس بظائر إذا صح ملاح. والسيف ما لم ينف فيه صيقل من طبعه لم ينتفع بصقاله. والسيف ليس بظائر إذا صح نصل السيف ما لقي الغمز. ولا ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهلة. دخل أعرابي ربط الهيئة في عباءة الخلقة على معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فاقتحمته عينه وغدا ينظر إلى عباءته الخلقة، فقال الأعرابي: يا أمير المؤمنين، إن العباءة لا تكلمك، إنما يكلمك من فيها. ما ضر نقل السيف إخلاق غمده إذا كان عظبا حيث أنفذته برا. فإن تكن الأيام أزرت ببزة، فكم من حسام في غلاف مكثرا. فأدناه وقربه وعلم أن في العباءة ما فيها. عجبت لمن ثوبه لامع، ولكنما القلب كالفحمة، مظاهر براقة تحتها بحار من الزيت والظلمة. وتكلم آخر محتقر عند عبد الملك بكلام ذهب فيه كل مذهب، حتى قلب به لب عبد الملك وأعجب به، فقال له: ابن من أنت؟ قال: أنا ابن نفسي يا أمير المؤمنين، التي توصلت بها إليك وأهلتني لأن أتكلم بين يديك فأخلب لبك. أبى الله أن أسمو بجد ولا أبي، فما أنا إلا السيف يأكل جفنه، له حلية من نفسه وهو عاطل، وليست لغوتي من فوق مدق ولا جمري كمين في الرمادي. قال: صدق، فما الفخر بالعظم الرميم، وإنما فخار من يبغي الفخار بنفسه. إن من أحوال المسلم أن يحتفي وينتعل ويمتشط ويدع ذلك، ويلبس اللباس الجميل والحذاء الحسن، ومع هذا لا تتحكم هذه المظهرية فيه، ولا يوزن بها، ولا تأثر شخصيته، فهو يحكمها ويأثرها خلافا لموازين معكوسة جعلت المظهرية هي الميزان. قيمة المرء عندهم بين ثوب باهر لونه وبين حذائه. ماذا لو خرج العالم حافيا بين الناس؟ أينقص علمه وقدره؟ ماذا لو انتعل الغبي الجاهل أحسن النعال؟ أيصبح عالما فقيها؟ ماذا لو لبس المعدوه أحسن الثياب وأجملها؟ أيغدو ذا لبس؟ إن كان في لبس الفتى شرف له، فما السيف إلا غمزه والحمائل. إن الاكتفاء بالمقاييس بارتداء الملابس والامتشاطات الساحرة والعطور المنعشة مع عدم النظر إلى التقوى والعلم والرأي حيث ونفسه. رب ذي مظهر جميل توارى خلف أثوابه فؤاد قرون. إن اللباس الحسن والترجل والتطيب من الأمور المشروعة ومن زينة الحياة، لكن ليست هي الأصل وليست هي المقياس بالحكم على الناس. إن التراب مكمن الذهب، فلا يغرنك حسن المظهر وحسن الهيئة وجمال الهندام والبزة، فكم ممن ارتداها وهو يحمل بينها نخاعا طامرا وفكرا باهرا وقلبا حائرا، فهل يقدم مثل هذا؟ كلا. وهل تروق دفينا جودة الكفن؟ رب أشعث أخبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره، كما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله. لا يغصنك البها والصور، 16 من تراهم بقر، ولكن أكثر الناس لا يعقلون. فالعبرة كل العبرة بصلاح القلوب والأعمال، لا بالصور والأموال ولا بالمظاهر والأشكال، وإنما تنصر الأمة بضعيفها بصلاته ودعائه. فلا تغرنك المظاهر، وابن الرجال تحبهم أو تبغضهم، ومن ثمارهم تعرفونهم، وعلى الفتى لطباعه سمة تلوح على جبينه. لقد عظم البعير بغير لب، فلم يستغن بالعظم البعير، يصرفه الصغير بكل وجه، ويحبسه على الخسف الجرير، وتضربه الوليدة بالهراوة، فلا غير لديه ولا نكير. فإن كنت في شك من السيف فابله، فإما تنفيه وإما تعده. 20 بقدر الصعود يكون الهبوط، بمعنى احذر العجب والتعالي والغرور، فهو دليل السفه ونقص العقل ودنو النفس. لا يزال الشيطان بالإنسان إلى أن ينظر إلى نفسه وعمله نظرة إعجاب وغرور وإكبار، فيقول له أنت فعلت وفعلت، حتى يلقي في روعه أنه لا مثيل له ولا نظير، فيعجب بنفسه ويغتر فيهلك وهو لا يشعر، ثم يتوقف عن العمل فيشقى، لأن السعادة إنما تدرك بالسعي والطلب، والمعجب يرى أنه وصل فلا حاجة للسعي، فيقضي العمر كله وهو يراوح مكانه، لا يتقدم لمكرمه ولا يرتقي لمنزله، ولولا السعي لم تكن المساعي، فما خير برق لاح في غير وقته، وواد غدا ما الآن قبل أوانه. عند ذلك يرفض الحق ويحتقر الخلق، ويداوم تزكية النفس أمام الخلق، ويفرح بعيوب أقرانه من الخلق، ثم يستعصي على النصح ولا يعترف بجهود الآخرين، يداوم الحديث عما ينجزه من أعمال، ويرفض الرجوع عن الخطأ بل يحاول تبرير الخطأ، يستبد برأيه فرأيه صواب لا خطأ فيه، لا يستشير أهل التجارب العقلاء، ولا يستنير بآراء الأكياس الفطناء، يهتم بشواذ المسائل وغريبها، ويهمل العمل بأصول المسائل، ثم يرفض الجلوس للتعلم في حلقات العلم. ألجت لجاجا من الخنفساء، وأزهى إذا ما مشى من غراب، هو الغريق فما يخشى من البلل، جز السنام له وجز الغارق، فحاله يا له من حال، كالصخرة الصماء الضخمة على القمة والسفل، تغادرها خيرات السماء حتى تجتمع في الأرض المنخفضة، أو كالبرغوث يحيا ما دام جائعا فإذا شبع مات، أو كراكب أراق ماءه لرؤية السراب ثم ندم حيث لا ينفع ندم ولا حسرة، أو كرجل في قمة جبل يرى الناس في السهل كالنمل، ويراه الناس في القمة كالذر وهو لا يشعر. مثل المعجب في إعجابه، مثل الواقف في رأس الجبل، يبصر الناس صغارا وهو في أعين الناس صغيرا لم يزل، أو هو كالسنبلة الفارغة من الحبل بين السنابل المملوءة بالحبل، تجدها رافعة رأسها تتعالى على صديقاتها وصويحباتها، مع أنها لا تصلح إلا علفا للحيوان، والمملوءة حبلا مثقلة بالخير قد انحنت في رؤوسها، ككريم الأصل كلما ازداد من خير تواضع والحنى. العجب باختصار كلب ينبح في قلب صاحبه، والملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو كلب، فتنة تضحك أرباب النهى من مخازيها وتبكي البشر، والنتيجة مخزية، فنعوذ بالله من الخزي والبوار. يحرم المعجب من توفيق الله، فالخذلان موافق له ومصاحب له. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وتبعا لذلك ينال غضب الله ومقته إن لم يتب. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، وثبت أيضا من تعظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. ثم ينهار المعجب وقت المحنة والشدة، لأنه لم يحفظ الله في الرخاء، فجدير بأن يخذل وقت المحنة. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ثم إن المعجب يخلق بينه وبين مدعويه جفوة وفجوة لا تكاد تردم، فالقلوب جبلت على حب أو على بغض من يتعالى عليها ومن ثم لا تقبل دعوته. والمعجب عرضة لانتقام الله العاجل والآجل، بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته يختال في مشيته إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، كما روى البخاري رحمه الله. أتت النوى دون الهوى فأتى الأسى دون الأسى بحرارة لم تبرد، خدعتهم الأحلام في سنة الكرى ما أكذب الأحلام والتأويلا. له أسباب وبواعث لعل منها ما يلي باختصار: انحراف المربي في هذا الجانب، إذ يلمس منه حب المحمدة ودوام تزكية النفس بالحق أو بالباطل فيتأثر به من تحت يده، ثم المدح من غير ضوابطه الشرعية بأن يكون بالحق وغير مجاوز للحد ومع من لا تخشى عليه الفتنة، ثم صحبة المعجبين والمرء على دين خليله والصاحب ساحب كما قيل، ثم الصدارة قبل النضج والتربية، فالتفقه في دين الله ضرورة قبل الصدارة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقد يكون السبب عراقة الأصل والنسب لبعض العاملين تحمله على استحسان ما يعمله، مع أن النسب لا يقدم ولا يؤخر، كلكم لآدم وآدم من تراب، لينتهين أقوام عن الفقر بآبائهم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان. وبعد هذا كله فإني أعرض عليك نقاطا عدة لعل فيها العلاج لمن أصيب بهذا الداء عافانا الله وإياكم منه. أولا، العلم واليقين بأن المنة لله عز وجل فيما أعطيت من مواهب وقدرات، والله قادر على أن يسلبكها ما بين غمضة عين وانتباهتها، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وما بكم من نعمة فمن الله. ثانيا، دوام حضور مجالس العلم تلميذا، فإن في ذلك تطهيرا من نفس من ذلك الداء وتعريفا لها بقدرها، وذلك هو الدواء. ثالثا، خدمة من هم دونك مرتبة وعلما وقدرا، ومجالستهم ومؤاكلتهم، وشعارك مسكين بين ظهراني مساكين، فمن وضع نفسه دون قدره رفعه الناس فوق قدره. رابعا، النظر إلى من هم فوقك علما ومنزلة وعملا ورأيا وتفكيرا، إن أعجبت ببعض عقلك ففكر في كل فكرة سوء تحل بخاطرك فإنك تعلم نقص عقلك حينئذ، وإن أعجبت برأيك فتفكر في سقطاتك فاحفظها ثم انظر إلى من هو أعلى منك رأيا، إن أعجبت بعلمك فاعلم أنه موهبة من الله وانظر إلى من هو أعلى منك علما وفوق كل ذي علم عليم. خامسا، تأمل عيوب النفس ثم جد في محاسبتها أولا بأول، وأنت أعرف بنفسك، كل منا يصف أواني بيته ومحتوياته، ورب البيت أدرى بما فيه، وأهل مكة أدرى بشعابها، والصيرفي أعرف بنقد الدينار، فإن خفيت على المرء عيوبه حتى ظن أن لا عيب فيه فليعلم أن مصيبته إلى الأبد، وأنه أتم الناس نقصا وأعظمهم عيوبا وأضعفهم تمييزا كما يقول ابن حزم. فالعاقل من ميز عيوب نفسه فجاهدها وسعى في قمعها، والأحمق من جهل عيوب نفسه، وأحمق منه من يرى عيوبه خصالا يعجب بها. من أنت؟ ما أنت إلا عبد مكلف موعود بالعذاب إن قصر، مرجو بالثواب إن ائتمر، مؤلف من أقدار، مشحون بأوضار، سائر إلى جنة إن أطاع وإلا إلى نار، أجارك الله من سامع من النار. كيف يزهو من رجيعه أبد الدهر ضجيعه، وهو منه وإليه وأخوه ورضيعه، وهو يدعوه إلى الحش بصبر فيطيعه. لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر العجب شبان ولا شيب، هل في ابن آدم غير الرأس مكرمة وهو ببضع من الآفات مضروب، أنف يسيل وأذن ريحها سفك، والعين مرمطة والثغر ملعوب، يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب، وأتم الناس أعرفهم بنقصه كما قيل. سادسا، اجلس دائما حيث ينتهي بك المجلس، فذلك أدعى لكسر نخوة النفس وعجبها واتباع للسنة، وأنعم بها من خلة، إذا لم يكن صدر المجالس سيدا فلا خير في من صدرته المجالس. سابعا، إن التعويل على رحمة الله لا على العمل كحسب، يقول صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ثامنا: تعويد النفس على حب الفرار من الشرف حتى تعتاد، فمن فر منه وهب له، ومن تواضع لله رفع، ومن تكبر وضعه. يقول المدائني: رأيت رجلا من باهلة يطوف بين الصفا والمروة على بغلة في تيه وعجل، ثم رأيته في سفر يمشي راجلا متعبا منهكا يحمل متاعه على ظهره، فقلت له: أراجل في هذا الموضع وأنت من يطوف بالبغلة بين الصفا والمروة؟ قال: نعم، ركبت حيث يمشي الناس، فكان حقا علي الله أن أمشي حيث يركب الناس، ومن تواضع لله رفعه. تاسعا: الاستعانة بالله واللجأ إلى الله أن يطهرك من هذه الآفة. ومن استعان بالله أعانه الله، فسل العيادة من التكبر والهوى، فهما لكل الشر جامعتان، وهما يصدان الفتى عن كل طرق الخير إذ في قلبه يلجان. والله لو جربت نفسك منهما لأتت إليك وفود كل تهاني. عاشرا: المجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. حادي عشر: إذا أعجبت بمدح إخوانك ففكر في ذم أعدائك إياك، فإن لم يكن لك عدو فوالله لا خير فيه، فلا منزلة أسقط من منزلة من لا عدو له، فليست إلا منزلة من ليس لله عنده نعمة يحسد عليها. عافانا الله وإياكم، كما يقول ابن حزم رحمه الله. ثاني عشر: التدبر والنظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم، ففيهما لمن تدبر عظة وذكرى. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: وهو سيد ولد آدم، وخير من دب على الثرى، وهو الأسوة، أنه كان يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويعتقل الشاة ويجيب دعوة المملوك ويركب الحمار، ويقول: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد، ويقف بين يديه رجل يرعد كما ترعد السعفة، فيقول: هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديم. يمر بالصبيان ويسلم عليهم، قسم التواضع في الأنام جميعهم، فذهبت أنت فقدته في زمامهم صلوات الله وسلامه عليه. يقول أنس: إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضر يأتي الصلاة خرج إلى الصلاة، كان يخيط ثوبه ويحذف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. إذا صافح الرجل لم ينزع يده من يده حتى يكون هو الذي ينزع يده. لا يخلف صلى الله عليه وسلم أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة. وكان يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم، يعود مرضاهم، يشهد جنائزهم، يدعونه إلى خبز الشعير فما يرسهم. فكل فعل كريم كان فاعله يحيي القلوب ويحيي ميت الهمم صلوات الله وسلامه عليه. يلين لكل ذي ضعف وعجز، وكم لان لذي جهل فلانا، رسول يحمل الأطفال نصبا ويجعل عاتقيه لهم حصانا، ويختصر القراءة حين يبكي صبي، والموفق من ألانا، يلاطف أهله أكرم بزوج، يعف الأهل يغمرهم حنانا، يقاتلهم فتاعبهم معينا. فكم خطف النعال وخاط ثوبا، وكم من شأنه ملأ الجفانا، زعيم القوم خادمهم فطوبى لمن خدم الرعية أو أعانا. تشبه بالرسول تفز بدنيا وأخرى، والشقي من استهانا، فأخلاق الرسول لنا كتاب وجدنا فيه أقصى مبتغانا، وعزتنا بغير الدين ذل، وقدوتنا شمائل مصطفانا صلوات الله وسلامه عليه. ويأتي من بعده كوكبة من أتباعه الذين رباهم صلوات الله وسلامه عليه لينهجوا نهجه ويستنوا بسنته. فإذا أنت بخير من دب على الثرى بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، يبعث وينفذ جيش أسامة ضاربا بكل مثبط عرض الحائط ليخرج في وداعه ماشيا وأسامة راكب. يقول أسامة: يا خليفة رسول الله، لتركبن أو لأنزلن؟ فيقول: والله لا ركبت ولا نزلت، وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة، وإن شئت أن تعينني بابن الخطاب فافعل. ثم يقولها أخرى: لو يعلم الناس ما أنا فيه لأهانوا علي التراب، عضب العزيمة في المكارم لم يدع في يومه شرفا يطالبه غدا. وروي عن الفاروق أنه لقيه أحد الصحابة وهو يحمل قربة على عاتقه، فقال له: يا أمير المؤمنين، أغناك الله وأرضاك وخولك وأعطاك، فما يحملك على ما أنت فيه؟ قال: إنما تقوله حق، لكن لما جاءتني الوفود سامعة مطيعة دخلتني نخوة، فأردت أن أكسر تلك النخوة في قلبي. ثم مال بالقربة إلى حجرة أرملة من الأنصار فأفرغها في جرارها، فمن يباري أبا حفص وسيرته؟ ومن يحاول للفاروق تشبيها؟ ثم ينادي عمر يوما: الصلاة جامعة. فلما اجتمع الناس وكثروا وقالوا: الأمر خطب عظيم، صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أيها الناس، لقد رأيتني وأنا أرعى غنيمات لخالات لي من بني مخزوم على قبضة من تمر أو قبضة من زبيب، فأضل يومي وأي يوم، وأستغفر الله لي ولكم. ثم نزل من على المنبر فقال ابن عوف رضي الله عنه: ويحك يا أمير المؤمنين، ما زدت على أن قمئت نفسك وعدتها أمام الرعية. فقال: ويحك يا ابن عوف، لقد خلوت بنفسي فحدثتني فقالت: أنت أمير المؤمنين، من ذا أفضل منك؟ فأردت أن أذلها وأعرفها قدرا. كذلك أخلاقه، كذلك أخلاقه كانت وما عهدت بعد أبي بكر أخلاق تحاكيها، لعل في أمة الإسلام نابتة تجلو لحاضرها مرآة ماضيها. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن الحسن قال: رأيت عثمان رضي الله عنه نائما في المسجد في ملحفة له ليس حوله أحد وهو أمير المؤمنين. ظهر الحياء وانهل ذاك البارق، ونداك فياح ومجدك سابق، وتقسم الناس الحياء مجزأ، فذهبت أنت برأسه وتنامه. رضي الله عن عثمان وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويخرج ابن عساكر عن زادان أن علي رضي الله عنه كان يمشي في الأسواق وحده وهو خليفة، يرشد الضال وينشد الضال ويعين الضعيف، ويمر بالبياع والبقال فيفتح عليه القرآن، ويرد في صفوة الأخبار أنه اشترى لحما بدرهم فحمله في ملحفة، فقال له رجل: أحمل عنك يا أمير المؤمنين؟ قال: لا، أبو العيال أحق أن يحمله، ما تواضع أحد لله إلا رفع. فرع سما في سماء العز متخذا أصلا توا في قرار المجد مغروسا. وخالد ما خالد، أعني ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، ما هزم في جاهلية ولا إسلام، وهو في أوج انتصاراته يأتيه خبر عزله من قبل أمير المؤمنين عمر عن قيادة الجيش لمصلحة رآها أمير المؤمنين، فيقول خالد: والله لو ولى علي أمير المؤمنين عمر عبدا أسود اللون لسمعت له وأطعت ما دام يقودني بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا لاستحزته بعد، وإنما يشتد بأس الرمح حين يليه. وقيل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله: لو أوصيت بدفنك بجوار عمر رضي الله عنه في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: والله لأن ألقى الله بكل ذنب غير الشرك أحب إلي من أن أراني أهلا لتلك المنزلة. اللهم إن عمر ليس أهلا لأن ينال رحمتك، لكن رحمتك أهل أن تنال عمر. ينسى صنائعه والله يظهرها، إن الكريم إذا أخفيته ظهرا. ويأتيك الإمام مالك يبرق في ثوب التواضع يرفل عزا، فيقول: ما رأيت مسلما إلا وظننت أنه خير مني. وكذا السحائف قل ما تدعو إلى معروفها الرواد إن لم تبر فيه. واسمع إلى ابن القيم وهو يحدث عن شيخه ابن تيمية رحمه الله، فيقول: كان كثيرا ما يردد: ما لي شيء، ما مني شيء، ولا في شيء، أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي، ويكتب بخط يده: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عندي. لا أستطيع لنفسي جلب منفعتي، ولا عن النفس لي دفع المضرات، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي، وهذه الحال حال الخلق أجمعهم، وكلهم عنده عبد له آت. يثنى عليه في وجهه فيقول: والله إني لإلى الآن أجدد إسلامي في كل فصل، وما أسلمت بعد إسلاما جيدا. رحمه الله، كأن القائل يعنيه يوم قال: فصعدت في درج العلا حتى إذا جئت النجوم نزلت فوق الفرقد. على هذا صار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصالحون من بعدهم لم يتسلل العزم إلى نفوسهم، ولم يدخل الغرور إلى قلوبهم، تواضعوا لله فرفعهم الله، وفي الدنيا والآخرة يكرمهم بإذنه الله. أولئك الذين هدى الله فبهداه مهتدى. بثنى نعيش على كرام فعالهم، هيهات ليس الحر كالمستعبد. أين الجبال من التلال أو الغبا؟ أين القوي من الضعيف القعدد؟ لا القوم منا لا ولا أنا منهم، إن لم أفقهم في العلا والسؤدد. إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم. لا يستطيع جواد بعد غايتهم، ولا يدانيهم قوم وإن كرموا. هم الغيوث إذا ما أزمة أزمت، والأسد أسد الشرى والبأس مهتدمون. إلى من عمي في شمس نهاره، وعثر في ذيل اغتراره، وسقط سقوط الذباب على الشراب، وتهافت تهافت الفراش على الشهاب، إن العجب أكذب، ومعرفة النفس أطول، ولا شيء والله أنفع لها من الافتقار إلى باريها. بقدر الصعود يكون الهبوط، فإياك والنفخة العاتية، وكن في مكان إذا ما وقعت تقوم ورجلاك في عافية. الحادية والعشرون: لا تكن يائسا، فالمستقبل لدين الله، والعزة لأولياء الله. منا من رأى تفشي الشر والمنكر وانتشاره واستفحاله، رأى العدو تبجح وتقوى، وتحت ظل هذه الرؤية رأى أنه مهما عملنا فلن نغير من الواقع شيئا، ولن نجني سوى التعب والمشقة، فليس إذا في السعي فائدة. فإذا بك تنظر إليه متجحم الوجه، عاقد الحاجبين، مقطب الجبين، رافعا راية لو أسلم حمار آل الخطاب ما أسلم عمر، يحسب يوم الجمعة الخميسة، مرددا حين يطلب منه خدمة دينه ولو بكلمة: أنت تؤذن في خرابة، لا أحد حولك، وتنفق في قربة مقطوعة، وغيرها من عبارات تصدى بها الأفهام بعد اصطقالها، وترد ذكران العقول إناثا. هلك الناس في نظره وقد هلك. وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه النفسية وصفا دقيقا بقوله كما ثبت عند مسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. معاشر المؤمنين، مما لا شك فيه أن حقائق اليوم هي أحلام الأمس، وأحلام اليوم هي حقائق الغد، والضعيف لا يظل ضعيفا أبدا الآبدين، والقوي لا يظل قويا أبدا الآبدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ونجعلهم أئمة، ونجعلهم الوارثين، ونمثل لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يعلمون. إننا نملك إيمانا بنصر الله لنا، وثقة بتأييده لنا، ويقينا بسنة الله في إحقاق الحق وإبطال الباطل ولو كره المجرمون، واطمئنانا إلى وعده الذي وعد به المؤمنين: ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إنه وعد يشهد الهمم ويستشير العزائم، ويملأ الصدور ثقة وإيمانا بأن الدور لنا لا عليه، والتاريخ معنا لا علينا، وإنا لنحن المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون، سنة الله رب العالمين. لن تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق منصورة لا يضرها من خالفها، ولا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. فأنت أيها المؤمن أجير عند الله، كيفما أراد أن تعمل عملت وقبضت الأجر، لكن ليس لك ولا عليك أن تتجه الدعوة إلى أي مصير، ذاك شأن صاحب الأمر لشأن الأجير. وحسبك أن من الأنبياء من يأتي يوم القيامة ومعه الرجل ومعه الرجلان والثلاثة، ويأتي من ليس معه أحد، ليس عليك هداهم، إن عليك إلا البلاغ. وآية من آيات هذا الدين أنه أشد ما يكون قوة وأصلب ما يكون عودة وأعظم ما يكون رسوخا وشموخا حين تنزل بساحته الأزمان وتخدق به الأخطار ويشتد على أهله الكرب وتضيق بهم المسالك وتوصل عليهم المنافذ، حينئذ يحقق الإسلام معجزته، ينبعث الجثمان الهامد، يتدفق الدم في عروق أبنائه، ينطلق ينتفض، يقول فيسمع ويمشي فيسرع ويضرب في ذات الإله فيسرع. فإذا النائم يصحو، وإذا الغافل يفيض، وإذا الجبان يتشجع، وإذا الضعيف يتقوى، وإذا الشديد يتجمع، وإذا بهذه القطرات المتتابعة والمتلاحقة من هنا وهناك من جهود القلة تكون سيلا عارما لا يقف دونه حاجز ولا سد، لا يسقر الوادي بغير شعاب، وهل شمس تكون بلا شعاع. إن هذه الأمة تمرض لكنها لا تموت، وتغفو لكنها لا تنام، وتخبو لكنها لا تطفأ أبدا. حين غزت ستار ديار المسلمين ودخلوها كالريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، دمروا المدن وخربوا العمران وأسالوا الدماء وأسقطوا الخلافة وعطلوا الصلوات وألقوا أسفار المكتبات في نهر دجلة حتى اسود دماؤه من كثرة ما زال من بلاد الكتب، حتى أصبحت حضارة الإسلام والبشرية مهددة بهذا الغزو الوحشي الذي لا يبقي ولا يذر، والذي يذكر بما جاء في وقت يأجوج ومأجوج، حتى أحجب بعض المعاصرين للحدث عن الكتابة فيه، ومنهم ابن الأثير رحمه الله الذي يقول: ليتني مت قبل إليك أمي لم تلدني، ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا مما رأى من الهول الفاجعة التي حلت في المسلمين. ظن اليائسون حينها أن راية الإسلام نفذت ولن ترتفع بعد ذلك اليوم أبدا، وأن أمة الفتح والنصر قد حقت عليها الهزيمة، فهيهات أن تعود إلى الميدان من جديد. ولم يمض سوى سنوات حتى تحققت معجزة الإسلام، فإذا بهؤلاء الجبابرة الغازين للإسلام يغزوهم الإسلام، فتسقط سيوفهم بطف المؤمنين تحت تأثير العقيدة الإسلامية، فإذا بهم يدخلون في دين المغلوبين على خلاف ما هو معروف من أن المغلوب مولع دائما بتقييد الغالب المذكور. ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وما كان الله ليعيذه من شيء في السماوات ولا في الأرض. لا تيأسوا أن تستردوا عزكم، فلرب مغلوب هوى ثم ارتقى، وتجشموا للعز كل عظيمة، إني رأيت العز صعب المرتقى. إن قراءة متأنية لتاريخ الصليبيين وبيت المقدس تعطي العمل بأن الواقع سيتغير، فاسمع إلى ابن كثير وغيره من أهل السير وهم يطردون لك ذلك الحدث في ضحى يوم الجمعة لسبع بقين من شعبان سنة 392 أهل الهجرة، دخل 1000 مقاتل بيت المقدس فصنعوا فيه ما لا تصنعه وحوش الغار، وارتكبوا فيه ما لا ترتكب أكثر منه الشياطين، لبثوا فيه أسبوعا يقتلون المسلمين حتى بلغ عدد القتلى أكثر من 60,000، منهم الأئمة والعلماء والمتعبدون والمجاورون، وكانوا يجبرون المسلمين على إبقاء أنفسهم من أعالي البيوت لأنهم يشعلون النار عليهم وهم فيها، فلا يجدون مخرجا إلا بإلقاء أنفسهم من على السطوح. جاسوا فيها خلال الديار وتبروا ما علوا تسفيرا، وأخذوا أطنان الذهب والفضة والدراهم والثنانير، ثم وضعت الصلبان على بيت المقدس وأدخلت فيه الخنازير، ونودي من على مآذن لطالما أطلق التوحيد من عليها أن الله ثالث ثلاثة جلد الله وتبارك. فذهب الناس على وجوههم مستغيثين إلى العراق، وتباقي المسلمون في كل مكان لهذا الحدث، وظن اليائسون أن لا عودة لبيت المقدس أبدا إلى حضيرة المسلمين. كم طوى اليأس نفوسا لو رأى منبتا خصبا لكانت جوهرا. ويمضي الزمن ويعد الرجال، وفي سنة 83 للهجرة، أعد صلاح الدين جيشا لاسترداد بيت المقدس، وتأديب الصليبيين على مبدئهم هم إن القوي بكل أرض يتقى، وفي وقت الإعداد تأتيه رسالة على لسان المسجد الأقصى تعجل له هذا الأمر وهذه المكرمة، فإذا بالرسالة على لسان المسجد الأقصى: يا أيها الملك الذي لمعالم السلطان نفكه، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي تنجس. فانتقى وصاح وإسلاما وامتنع عن الضحك وسارع في الإعداد.